الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. جميع ما تقدم من المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. طيب، يعني هو الآن أراد أن يأتي بالخلاصة من باب الإعراب، فقال: جميع ما تقدم من المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات أي بالضمة والفتحة والكسرة والسكون، السكون لأنه حذف الحركة، وقسم يعرب بالحروف أي الواو، أي بالواو والألف والياء والنون والحذف. ثم قال المصنف: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الآن بدأ بالمعرب بالحركات لأنه الأصل، فقال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الآن يجمع قاعدة في الدروس السابقة والذكي يفهم هذا: الذي يعرب بالحركات أربعة، ثم ذكر هذه الأربعة، فهذه الأربعة تحفظ، فلا يصلح أن تقول مثلا في الاسم المفرد: جاء محمد، أنه مرفوع بالواو أو مرفوع بالألف، لأنه معرب بالحركات، إنما مرفوع بالضمة، وفي حالة النصب بالفتحة، وفي حالة الجر بالكسرة، لأنه من المعربات بالحركات. ثم قال المصنف عندما ذكر هذه الأربعة الأنواع، قال: وكلها ترفع بالضمة، يعني الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. لكن قول المصنف هنا كلها ليس بمعنى جميعها، إنما يعني هنا أراد، قال: وكلها ترفع بالضمة، يعني المجموع، أراد أن يأتي يقول بالمجموع، المجموع يعني ومجموع هذه ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. لماذا ليس معنى كلها جميعها؟ ما هو المعنى؟ لأنه سيفهم أحسن، لأن الاسم المفرد لا يجزم، وكذلك الفعل المضارع لا يجر بالكسرة، فإنما أراد المجموع، كما أنه قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، أراد مجمل الفعل، لكن نفهم أن هناك الفعل الماضي مثلا ما يدخل سين وسوف، إنما هذه مجمل علامات الفعل. كذلك هنا هذه مجمل إعراب المعرب بالحركات، أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة ويجزم بالسكون، وأشار بقوله كلها ترفع إلى مواضع الأصالة، فالأصل أن يكون الرفع بالضمة، وأن يكون النصب بالفتحة، وأن يكون الخفض بالكسرة، وأن يكون الجزم بالسكون. ثم قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. هذا استثناء مهم حتى لا يفهم أن قول المصنف كلها أنها الجميع. قال: خرج عن ذلك ثلاثة أشياء عن المعربات بالحركات، يعني الأصل فيها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة، لكن قال: خرج الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير، فإنه يخفض بالفتحة، وكان حقه أن يخفض بماذا؟ بالكسرة، لأن هذا الأصل، الأصل في الاسم المفرد يرفع بالضمة. حكم، ما هو حكم الاسم المفرد؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكثرة. لكن هل هذا دائما مطلقا؟ لا، بقيد أن يكون منصرفا. ولذلك نقول هنا قال خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع كثير فإنه يخفض بالفتحة ما لم يضف أو تدخل عليه أل، يعني إذا أضيف أو دخلت عليه أل فإنه يعود إلى أصله فيجر بالكسرة، فإنه يخفض بالفتحة. نحو مررت بأحمد ومساجد، مررت بأحمد ومساجد، لكنك إذا قلت مررت بالمساجد وأدخلت أل يجر بالكسرة. وقد أخذنا هذا في الدرس السابق. قال وجمع المؤنث السالم يعني فيما خرج عن الأصل فإنه ينصب بالكسرة، وكان حقه أن ينصب بماذا؟ بالفتحة، لكن هذا حالة انتبه لها أن هذا حالة يعني خلاف الأصل. تقول طيب رأيت السماوات، أو يعني تقول خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، والأصل خلق الله السماوات، لكن لأنه جمع مؤنث سالم سمع عن العرب أنه يجر بالكسرة تقول منصوب علامة نصبه الكسرة، مع أن الأصل أننا نقول منصوب علامة نصبه الفتحة، لكن في جمع المؤنث السالم نقول منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. طيب قال والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره. والأصل فيه ماذا؟ الأصل في الفعل المضارع أنه يجزم بالسكون. تقول لم يكتب زيد فيكتب فعل مضارع مجزوم على مجزمه السكون، لكنه إذا كان معتلا لم يدعو زيد فإنك تقول مجزوم على مجزمه حذف حرف العلة، هذا خلاف الأصل. وتقدمت أمثلة ذلك. نعم تقدمت إن شاء الله تعالى قبل الدرس. قال المصنف رحمه الله المعربات بالحروف، بعد أن أخذنا المعربات بالحركات انتقل المصنف إلى المعربات بالحروف. وهذه الدروس تجدون فيها تكرار لأنها أس النحو، باب معرفة علامات الإعراب يقولون هو أس النحو لأن النحو يبني عليه بقية الدروس. فهذه الدروس لو أن فيها تكرار وفيها ملل إلا أنه إن شاء الله تعالى قريبا ندخل في التطبيقات ويسهل عليكم، لكنها مهمة. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وما حمل عليه. ولذا إذا قيل لك أعرف هذه الكلمة فقبل أن تقول فيها هي فاعل أو مفعول تنظر إلى نوع هذه الكلمة، تقول فاعل نعم، طيب انظر إلى نوعها، إلى نوعها عفوا، انظر إلى نوعها هل هي اسم مفرد فتقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو إذا كانت مثنى تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، وإذا كانت جمع مذكر ثاني تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. إذن نوع الكلمة مهم جدا. وهل هي معربة يعني تنظر هل هي معربة بالحركات أو معربة بالحروف. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وما حمل عليه، وجمع المذكر السالم وما حمل عليه يعني وما ألحق به، والأسماء الستة، والأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة يعني الأفعال الخمسة. قال فأما المثنى، الآن بدأ بالمثنى، هذا طريق يعني ترتيب في الشرح، بدأ بالمثنى والآن سيبدأ بالشرح بالمثنى. قال فأما المثنى يعني إذا سألت عن المثنى ما هو؟ قال فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وبالمثال يتضح المقال. الآن انتبهوا معي مع هذه الأمثلة من القرآن الكريم. الأمثلة الأولى: وما يستوي البحران، مرج البحرين، وما يستوي البحران مرج البحرين جعل بين البحرين حاجزا. أين المثنى؟ درسنا في المثنى أين الكلمة التي تدل على اثنين؟ ها البحران، لأنه اسم، نقول فيها أنه مثنى لأنه اسم، هذا الشيء الأول. اسم يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على اثنين. طيب الآن يدل على اثنين لأن أصله ماذا؟ بحر وبحر، أصله بحر وبحر، فكلمة البحران تدل على اثنين، بحر وبحر. لكن هل يدل على اثنين بذاته أم بالزيادة؟ بالزيادة. ما هذه الزيادة؟ بالزيادة ألف ونون. ونون. طيب ألف ونون البحران، وهنا البحرين إيه؟ ياء ونون. يقولون أيضا أنه صالح للتجريد عنها، يعني لو حذفنا الآن الألف والنون يصير عندنا ماذا؟ بحر، يصلح تقول بحر. ويقولون أن هذه الزيادة الألف والنون والياء والنون تقني عن المتعاطفين. نعم، فجاء طيب، فمثلا تقول هذا بحر وبحر، وآخر يقول طيب هذان بحران، فهذان بحران تساوي هذا بحر وبحر، أو تساويها بالمعنى في قوتها في المعنى. والألطف والأخطر أن نأتي بالزيادة فتقول جاء زيدان، أحسن من جاء زيد وزيد. وكما قلت لكم سابقا أنه العرب استغنت بهذه الزيادة عن الإتيان بالمتعاطفين، فقبيح أن تقول جاء زيد وزيد، وإنما تقول جاء الزيدان إلا لغرض بلاغي، هناك أغراض بلاغية يصلح فيها، وإلا فهذا هو الأصل. إذن بالزيادة ألف ونون وياء ونون أغنت عن المتعاطفين. طيب البحران مثنى لأن مفرده بحر، فلو جاءت لنا كلمة تدل على اثنين وليس فيها زيادة ألف ونون نحو شفع وزوج، هل نقول فيها مثنى؟ أبدا، هي مثنى نعم في اللغة عند اللغويين في العرف، لكن في اصطلاح النحاة في عرفهم، النحويون لهم عرف تعرفوا عليه ولهم اصطلاحات ولهم تسميات، فعلى عرف النحويين هذا ليس بمثنى، لا بد أن يكون فيه ألف ونون أو ياء ونون وتغني عن المتعاطفين. طيب وما يستوي البحران، مرج البحرين جعل بين البحرين حاجزا، متى نأتي بالزيادة؟ بزيادة ألف ونون في أي حالة، ومتى نأتي بياء ونون؟ هل هي على المزاج تقول جاء الزيدان متى شئت وتقول جاء الزيدين متى شئت، أم أن هناك ضابطا، أما أن هناك ضابطا؟ ها هناك ضابط. ما هو الضابط؟ لاحظوا معي في الآية الأولى وما يستوي البحران، ماء نافية يستوي فعل مضارع، البحران فاعل. وفي اصطلاح النحاة الفاعل هو الذي تقدم عليه فعل، هو اسم مرفوع تقدم عليه فعله، فهذا ولو كان منفيا وما يستوي البحران إلا أنه في النحو فاعل، ولو أنه منفي تقول مثلا قام زيد أو قام الزيدان، الزيدان فاعل وقع منهما القيام، وما قام الزيدان، الزيدان فاعل. كيف هذا وقد سبق بأداة نفي ما قام الزيدان؟ نقول هذا فاعل في عرف النحاة، الفاعل عندهم هو الاسم المرفوع الذي تقدم عليه فعله سواء كان مثبتا أم منفيا. أما في اللغة يعني في وعند الفقهاء وعند غيرهم إذا قلت ما قام الزيدان فالزيدان ليس بفاعل. طيب إذن هنا وما يستوي البحران، البحراني نقول فيه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وهذه النون عوض عن النون عوض عن التنوين نعم الذي يكون في الاسم المفرد، هذه النون تكون مكسورة دائما. لاحظ وما يستوي البحراني لأننا هنا قلنا مرج البحرين وقلنا جعل بين البحرين حاجزا، فهذه النون يكون الإعراب قبلها، هنا الإعراب الألف مرج البحرين، ما إعراب البحرين؟ تقول مرج فعل ماض البحرين. لماذا البحرين ولم يقل البحران؟ السبب في هذا لأن الذي مرج ليس هو البحر إنما هو الله، مرج البحرين سياق الآية يدلنا على أن الفاعل ليس البحران، ليس البحرين عفوا ليس البحرين إنما الفاعل هنا يقول فيه إذا لم يكن موجودا مستتر. مرج فعل ماض مبني على الفتح، البحرين مفعول وقع عليه وقع به المرج، إذن هو مفعول. في هذه الحالة إذا لم تجد الفاعل، الفاعل ضروري جدا في الجملة، لا اسم ظاهر ولا ضمير متصلا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا تاء الفاعل، نقول فيه مستتر. إذا لم تجد الفاعل قل فيه مستتر. قام زيد، زيد فاعل. قمت، الفاعل التاء. طيب قم، الفاعل مستتر. إذا هنا البحرين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء، وعلامة نيابة عن الفتحة، والنون عوض عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد، يعني جاء في المثنى جبرا لخاطره. المفرد بحر وبحر بحرا، المثنى من حقه التنوين، فلما لا يصح ان يدخل فيه التنوين تقول بحرا او بحري، ما صح تاتي بالتنوين، اتوا له بالنون عوض، اتوا له بالنون جبرا لخاطره، فقالوا جاء الزيدان او جاء رجلين، مرج البحرين. طيب جعل بين البحرين حاجزا، جعل فعل ماض وبين ظرف، ظرف ايش؟ مكان، والبحرين مضاف اليه، اين فعل جعل؟ مستتر. البحرين مضاف اليه، منصوب مجرور على مجده. لماذا مجرور؟ لماذا قلنا مضاف اليه؟ عندنا قاعده، وهذه فائده ذكرناها لكم من قبل، أن الأسماء بعد ظرف المكان تعرب مضافا إليه، خاصة أسماء الجهات الست، على أسماء بعد ظرف المكان مضاف إليه. يعني إذا جاء اسم بعد أسماء بعد ظرف المكان، تحت فوق بين أمام، فيكون مجرورا، فيكون مجرورا ويعرب مضافا إليه. طيب إذا هذا مضاف إليه، مجرور على مجده الياء نيابة عن الكسرة. لا هذا بحسب، أنا أقول بعض طرف المكان كما ذكره علماء النحو. جعل بين البحرين حاجزا، لأن ظرف المكان فيه أسماء، يعني أسماء تحتاج إلى مضاف إليه، نحو تحت، لا أصلح أن تقول جئت تحت أو يعني جلست تحت وتسكت، جلست تحت، لا بد أن تأتي بمضاف إليه اسم ناقص، تقول جلست تحت الشجرة، بينما ظرف الزمان يصلح تقول جئت غدا وتسكت، اسم تام، اسم تام. وإذا كان يحتاج إلى مضاف إليه لا بأس. طيب يا إخوان بارك الله فيكم، إذن هذا مجرور وعام جده الياء. طيب من الفوائد التي نأخذها في المثنى، وهي زيادة لكم، أن نون المثنى تكون مكسورة دائما، في سواء كان مرفوعا أو كان منصوبا أو كان مجرورا، فالإعراب هو قبلها، قبل النون، النون هذه حرف مستقل، الإعراب هنا الألف وهنا الياء وهنا الياء، فهي تالية للإعراب، وليس الإعراب عليها، هي ليست آخر حرف في الكلمة، آخر حرف في الكلمة هو الراء وبعده الياء، الراء، وليس هذه النون تعتبر حرف التنوين، حرف هذه النون تحذف إذا جاء بعد المثنى مضاف إليه، فتقول مثلا طيب هذان قلما زيد، اصله هذان قلمان، ان تقول هذان قلمان، قلمان مثنى، لكن اذا قلت اذا اضفت القلمين الى زيد تقول هذان قلما زيد، اين ذهبت النون؟ حذفت. بسبب ماذا؟ بسبب الاضافه، فالنون تحذف الاضافه. تبت يدا أبي لهب، أصله تبت يداني، والله أعلم، تبت يداني. وإذا قال تبت يدا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وحرفت النون للإضافة، تبت يدا أبي. طيب ثم هذه الياء، هذه النون قبلها ياء، المصنف يقول هنا قال ويجب بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، ويجب بالياء المفتوح ما قبلها. ننظر الآن ما هو الذي قبلها، المفتوح ما قبلها، ما هو؟ الراء، يعني قال ينصب بالياء ويجر بالياء، الياء المفتوح ما قبلها يعني الذي قبلها الحرف الذي قبل الياء يكون مفتوحا، ويكون ما بعدها وهو النون مكسورا، وهو النون من أجل المعادلة فتح كسر البحرين. وهذا هو فارق بين المثنى والجمع، لأن بعضهم يعني يرى صورة المثنى والجمع واحدة، ولذا أحيانا نحتاج إلى التشكيل. فلو قال شخص طيب رأيت هكذا كتب، أحدهم سيقرأ هذه رأيت مسلمين، والثاني يقول لا إنها رأيت مسلمين هي مثنى. ففي هذه الحالة يعني الصورة واحدة، الذي يفرق بينهما هو التشكيل. فنون المثنى ماذا تكون يا إخوان؟ تكون مكسورة، هذه نون المثنى. نون الجمع بالعكس تكون مفتوحة، إذا أردت هذا جمع، الذي فوق جمع والذي تحت مثنى. طيب نون الجمع تكون مفتوحة، ونون المثنى هي صغيرة تكون مكسورة. طيب الذي قبل النون أو الذي قبل الياء في المثنى يكون ماذا؟ النون في المثنى مكسورة، إذا يكون ما قبل الياء بعكسها مفتوح في المثنى، والعكس في المذكر، المذكر تكون نونه مفتوحة ويكون ما قبل الياء مكسور، تقول مسلمين مسلمين. إذا أنا أريد الجمع، أنا أريد المثنى عفوا، كيف أصنع؟ أضع فوق النون فتحة وقبل الياء، طيب وقبل الياء كسرة، فتكون رأيت مسلمي. طيب عفوا أضع تحت النون كسرة في المثنى وأضع قبل الياء فتحة، فأقول رأيت مسلمين. قال ابن مالك ونون مجموع وما فيه التحق فافتح، وقل من بكسره نطق، ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه، يعني لا تفتح اكتب. طيب هذا هو المثنى. الآن ننتقل إلى المجموعة الثانية. جاء اثنان واثنتان، ورأيت اثنين واثنتين، ومررت باثنين واثنتين. عندنا لفظ اثنان، عندنا اثنان واثنتان، هذه صورتها صورة المثنى، ولذا فأنت من أول وهلة تقول فيها مثنى، لأن فيها زيادة ألف ونون، وهنا زيادة ياء ونون، إذن هي مثنى. لكننا إذا نظرنا إلى المفرد، مفرد اثنان، هل هو نحو مفرد البحران؟ بحران مفرده بحر. طيب ما مفرد اثنان؟ ما مفرد اثنتان؟ ليس لهما مفرد من لفظهما، هو لفظ يدل على اثنين لكنه ليس له مفرد من لفظه، هذا يطلق عليه علماء النحو الملحق بالمثنى. إذا نقول هنا ملحق بالمثنى، الملحق بالمثنى هو الذي خالف شرط المثنى. ما هو شرط المثنى؟ شرطه أن يكون له مفرد من لفظه، تقول كتابان مفرده كتاب من نفس اللفظ، كتابان احذف الزيادة الألف والنون يأتي لك كتاب، مسلمان مسلم إنما زدنا عليه ألف ونون أو ياء ونون، أما هذا اثنتان ليس مفرده اثنه، وكذلك اثنان ليس اثن مفرده، هذا ما سمع غير موجود، إنما له مفرد من إيش؟ من معناه، مفرد اثنان إيش؟ واحد، لكن واحد ليس من لفظه، هذا يقال فيه أنه ملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى يا إخواني يعرب إعراب المثنى، فهنا نقول جاء اثنان، اثنان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، لأنه ملحق بالمثنى، هذا مهم، تقول لأنه ملحق بالمثنى. كذلك هنا تقول رأيت اثنين مفعول به منصوب على تصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بالمثنى، لا تقول لأنه مثنى، لأنه ليس مثنى في صلاح النحاة، لأنه خالف شرط المثنى، إنما قل لأنه ملحق بالمثنى، هذا تعبيرهم. وكذلك ومرت باثنين، اثنين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء، لأنه ملحق بالمثنى. هناك لغة أخرى يقول ثنتان، وهذا الملحق بالمثنى الذي ذكره المصنف عندنا في المتممة، قال هنا قال وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني بلا شرط، يعني سواء كان بلا إضافة، لأنهم يشترطون في بعض الملحق في المثنى الإضافة، سواء كانت مفردة هكذا جاء اثنان أو كانت مركبة، هذه مفردة اثنان ليس فيها إضافة، كيف تكون مركبة؟ إذا ركبناها مع عشرة أو مع عشر، فتقول مثلا جاء اثنان، يعني بدلا النون ماذا تقول؟ نعم، نأتي بدل النون بعشر، فتقول جاء اثنى عشر، هذه أيضا ملحق بالمثنى، فاثنى واثنتان تلحقان بالمثنى سواء أضيفتا أو لم تضافة، سواء كانت مفردة أو كانت مركبة، فنقول في إعراب جاء اثنى عشر، كما في قوله سبحانه وتعالى إني رأيت، طيب لا، الآية الأخرى اثنتا عشرة عينا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، نعم، طيب هذا في جاء اثنا عشر، تقول اثنا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، وعشر جزء عدد مبني على الفتح، أو تقول اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو بدل النون، أصله جاء اثنان. كذلك اثنتا كما قلنا لكم، أحيانا نقول اثنتا عشرة، فنأتي بالتأنيث، تقول مثلا جاءت اثنتا، لاحظ أتينا بتأنيث، وهنا نقول اثنى عشر رجلا مثلا، رجلا تمييز، جاءت اثنتا تقول عشرة امرأة، هذا كذلك من حق المثنى، وعشرة اسم أو جزء عدد مبني الفتح لا محل له من العرب. دائما ما معنى مبني؟ يعني دائما ما عندنا عشري أو عشر، دائما تقول عشرة، سواء كان له منصوبا أو كان مرفوعا أو كان مجرورا. طيب، واللفظ الذي يحتاج إلى تركيز، ولا أدري هل بقي لنا شيء من الوقت أم لم يبقى لنا شيء من الوقت، هو كلا وكلتا، لكن نذكرهما وقدر إن شاء الله نوضح أكثر. تقول جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، هذا اللفظ يدل على اثنين، صورته صورة المثنى، لكنه في الحقيقة ليس بمثنى، إنما هو ملحق بالمثنى، والسبب في هذا ما هو السبب؟ أنه خالف شرط المثنى. ما هو شرط المثنى؟ أن يكون له مفرد من لفظه، فهل جاء كلاهما ما مفرده؟ هل له مفرد من لفظه؟ نعم، ليس له مفرد من لفظه، جاء كلاهما، إذن هو ملحق بالمثنى. تلاحظ جاء كلاهما ثم قال هنا رأيت كليهما ومررت بكليهما، هذا دليل وشاهد من كلام العرب على أن كليهما تعرب إعراب المثنى، فتقول في إعراب جاء كلاهما فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، وهما أنها ضمير في محل جر مضاف إليه، والميم للتثنية، والميم والألف للتثنية، سهل. كذلك كنا رأيت كليهما، تقول كليهما مفعول به منصوب عن تصبيه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى والهاء مضاف إليه، ومرت بكليهما كذلك، تقول البحر جر وكليهما اسم مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى والهاء مضاف إليه. طيب، لكن الغريب أنه سمع في لغة العرب في إعراب كلا إعراب آخر، فقد جاءت ملازمة للألف، لاحظ جاء كلا الرجلين، كلا هنا فاعل، كما أن هنا جاء كلاهما فاعل، رأيت كلا الرجلين هنا مفعول به كلا، كما أنه قال رأيت كليهما وهنا قال مررت بكلا الرجلين، هذا بعد حرف جر، لماذا لم يحصل تغيير؟ من هذا نستفيد على أن كلا وكلتا لا تعرف إعراب المثنى دائما، إنما في حالة خاصة، وهي ماذا؟ ها، من يعرف لماذا هنا عرفت إعراب المثنى وهنا لم تعرف إعراب المثنى؟ ها، عندك هذا يحتاج إلى يعني متى تعرف إعراب المثنى؟ إذا قلنا إذا أضيفت فهناهما مضاف إليه، كذلك جاء كلا الرجلين تقول جاء فعل ماضي وكلا فاعل ورجلين مضاف إليه، كلا ملازمة للإضافة، كلا وكلتا دائما يأتي بعدهما مضاف إليه، أي اسم يأتي بعد كلا وكلتا قل فيه مضاف إليه، لكن متى تعرب كلا وكلتا إعراب المثنى؟ الأخطار إذا أضيفت أحسنت، إذا جاء بعدهما هما. ففي هذه الحالة لا يجب أن تقول رأيت كلاهما، خطأ. إنما الصواب رأيت كليهما، تعرب إعراب المثنى فترفع بالألف وتنصب بالياء وتجر بالياء إذا كان بعدها ضمير، إذا أضيفت إلى ضمير. وهنا لا تعرب إعراب المثنى إذا لم تضف إلى ضمير. طيب فأي شيء تعرب؟ ننظر إلى هذه الكلمة، انتهت بماذا؟ انتهت بألف. هذه الألف غير هذه الألف، جاءت لهما هذه الألف التثنية، الألف هنا علامة إعراب، بينما هنا الألف من أصل، أي نعم نقول فيها مبني. يعني الكلمة إذا كانت منتهية بالألف ماذا نقول فيها؟ صحيحة أو معتلة؟ معتلة. طيب نقول فيها هنا معتلة، نقول جاء كلا الرجلين، كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ألف إذا كان معتلا يعرب بالحركات المقدرة، إذا كان معتلا يعني آخره حرف علة ألف، هذا نقول مرفوع في الضمة المقدرة. إذن رأيت كلا الرجلين تقول كلا مفعول به منصوب وعلامة تصبيه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، والرجلين مضاف إليه. مررت بكلا الرجلين، مررت فعل وفاعل، بكلا الفاء حرف جر، كلا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. الرجلين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء يا مع الكسرة لأنه مثنى. طيب ما الفرق في الإعرابين؟ رأيت، طيب مررت بكليهما ومررت بكلا الرجلين. الفرق أنك تقول مررت بكليهما، كليهما هنا أضيفت إلى الضمير فتعرب إعراب المثنى، تقول بكليهما، كليهما اسم مجرور بالياء لأنه ملحق بالمثنى والهاء مضاف إليه. بينما مررت بكلا الرجلين، بكلا تقول كلا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة، تقول هنا الكسرة مجرور بكسرة مقدرة في بكلا الرجلين، أما في بكليهما نقول مجرور بالياء. ونكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.